بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في آداب الختم وما يتعلق به. قال: فيه مسائل. الأولى في وقته، فلقد تقدم أن الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في الصلاة، وأنه قيل يستحب أن يكون في ركعتي سنة الفجر وركعتي سنة المغرب، وفي ركعتي الفجر أفضل، وأنه يستحب أن يختم ختمة في أول النهار في دور، ويختم ختمة أخرى في آخر النهار في دور آخر. وأما من يختم في غير الصلاة والجماعة،
هذا فيه فائدة أن كلمة الدور مستعملة قديم، دوري دورك.
وأما من يختم في غير الصلاة والجماعة الذين يختمون مجتمعين، فيستحب أن تكون ختمتهم أول النهار أو في أول الليل كما تقدم، وأول النهار أفضل عند بعض العلماء. فالمسألة الثانية: يستحب صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوما نهى الشرع عن صيامه. وقد روى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن طلحة بن مطرف وحبيب بن أبي ثابت والمسيب بن رافع التابعيين الكوفيين رضي الله عنهم أجمعين كانوا يصبحون في اليوم الذي يختمون فيه القرآن صياما. قال: مسألة الثالثة: يستحب حضور مجلس ختم القرآن استحبابا متأكدا. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. وروى الدارمي وابن أبي داود بإسنادهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس ذلك
فيشهد ذلك
على ابن عباس فيشهد ذلك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله: يستحب حضور مجلس ختم القرآن استحبابا مؤكدا أو متأكدا. وذكر حديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. محل الشاهد في منه أنه شهود يعني الخير أمر مطلوب ومتأكد، ومن ذلك ختم القرآن. لكن هذا في الحقيقة يحتاج دليل خاص، لأن هذا دليل عام في أمره صلى الله عليه وسلم للحيض أن يخرجنا يوم العيد.
قال: وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل صاحب أنس رضي الله عنه قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عيينة التابعي الجليل قال: أرسل إلي مجاهد وعتبة بن لبابة فقال.
وعتبة عندك؟ عندي تصحيح وعبدة ابن أبي لبابة
تصحيح. اللي قبلها شيخنا الحكم ابن عيينة.
اي نعم. لا، ابن
عتيبة.
اي عتيبة.
عندي عيينة وانا اللي اعرف عنه اسمه عتيبة.
اي لا، عتيبة.
وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم ابن عتيبة التابعي الجليل قال: أرسل إلي مجاهد وعبدة بن أبي لبابة فقال: إنا أرسلنا إليك لأن أردنا أن نختم القرآن. والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. وفي بعض الروايات الصحيحة وأنه كان يقال: إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن. وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون: تنزل الرحمة. قال المسألة الرابعة: الدعاء مستحب عقيب الختم استحبابا متأكدا. لما ذكرناه في المسألة
يعني نزول الرحمة استدلالا بحديث إيش؟ مجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية: مجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عندنا.
قال المسألة الرابعة: الدعاء مستحب عقيب الختم استحبابا متأكدا لما ذكرناه في المسألة التي قبلها. وروى الدارمي إسناده عن حميد الأعرج قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4000 ملك. وينبغي أن يلح في الدعاء وأن يدعو بالأمور المهمة، وأن يكثر في ذلك في صلاح المسلمين،
وأن يكثر من ذلك
عندي في ذلك. نعم. الحمد لله،
حمك الله.
وأن يكثر من ذلك في صلاح المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم. وقد روى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري بإسناده أن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن كان أكثر دعائه للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات.
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.
كان أكثر دعائه للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وقد قال نحو ذلك غيره، فيختار الداعي الدعوات الجامعة كقوله: اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزيننا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأعذنا من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نستودعك أدياننا وأبداننا وخواتيم أعمالنا وأنفسنا وأهالينا وأحبابنا وسائر المسلمين وجميع ما أنعمت علينا وعليهم من أمور الآخرة والدنيا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، واجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورحمتك، اللهم أصلح ولاة المسلمين ووفقهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليهم والشفقة عليهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم، وحببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم، ووفقهم لصراطك المستقيم والعمل بوظائف دينك القويم. اللهم الطف بعبدك سلطاننا ووفقه لمصالح الدنيا والآخرة، وحببه إلى رعيته وحبب الرعية إليه، ويقول باقي الدعوات المذكورة في جملة الولاة ويزيد: اللهم ارحم نفسه وبلاده وصن أتباعه وأجناده، وانصره على أعداء الدين وسائر المخالفين، ووفقه لإزالة المنكرات وإظهار المحاسن وأنواع الخيرات، وزد الإسلام بسببه ظهورا وأعزه ورعيته إعزازا باهرا.
وزد الإسلام إيش؟
بسببه ظهورا
ظهورا ظاهرا. وأعز رعيته
إعزازا باهرا. اللهم أصلح أحوال المسلمين وأرخص أسعارهم وأمنهم في أوطانهم واقض ديونهم وعاف مرضاهم وانصر جيوشهم وسلم غيابهم وفك أسرارهم
وسلم
غائبهم
لا غيبتهم
وسلم غيبتهم وفك أسرارهم واشف صدورهم وأذهب غيظ قلوبهم وألف بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين به ناهين عن المنكر مجتنبين له، محافظين على حدودك قائمين على طاعتك
دائمين.
أشنا؟
دائمين على طاعتك
دائمين. دائمين على طاعتك متناصفين متناصحين. اللهم صنهم في أقوالهم وأفعالهم وبارك لهم في جميع أحوالهم. ويفتح دعاءه ويختمه بقوله: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المسألة الخامسة: يستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقيب الختمة، فقد استحبه السلف واحتجوا فيه بحديث
والخلف. والخلف
قد استحبه السلف والخلف. قد استحبه السلف والخلف واحتجوا فيه بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الأعمال الحل والرحلة. قيل: وما هما؟ قال: افتتاح القرآن وختمه.
لكن ضعيف.
ضعيف
عندك
الشيخ مصر؟ ضعيف الإسناد.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن. قال: ثبت في صحيح مسلم رضي الله عنه عن تميم الداري رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
كذا عندك ثبت في صحيح مسلم رضي الله عنه؟
لا.
ما هو رحمه الله؟ طيب، عن تميم الداري.
عن تميم الداري رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال العلماء رحمهم الله: النصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، لا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم. ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاغين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتناء بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرناه من نصيحة. قال فصل: أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته، وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا مما أجمع عليه أو زاد حرفا لم يقرأ أو لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر. قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله: اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحد حرفا منه
أو كذبه،
يعني أو سبهما،
أي نعم، سب القرآن أو سب المصحف،
أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو يشك في شيء من ذلك
أو شك،
أو شك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. وكذلك إذا جحد التوراة والإنجيل أو كتب الله
أو
كتب الله المنزلة أو كفر بها أو سبها أو استخف بها فهو كافر. قال: وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في الأقطار المكتوب في الصحف الذي بأيدي المسلمين،
المصحف نسخة الصحف.
على أن القرآن المتلو في الأقطار المكتوب في المصحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس كلام الله ووحيه المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشمل عليه المصحف الذي وقع فيه الإجماع وأجمع على أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهو كافر. قال أبو عثمان بن الحذاء
الحداد.
الحداد؟
نعم.
قال أبو عثمان بن الحداد جميع أهل التوحيد متفقون على أن الجحد بحرف من القرآن كفر، وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرئ أحد أئمة المقرئين المتصدرين بها مع ابن مجاهد لقراءته وإقرائه بشواذ من الحروف مما ليس في المصحف، وعقدوا عليه للرجوع عنه والتوبة، وكتبوا فيه سجلا أشهدوه فيه على نفسه في مجلس الوزير أبي بن مقلة.
لا، أبي علي بن مقلة.
أبي علي بن مقلة. أشهدوه فيه على نفسه في مجلس الوزير أبي علي بن مقلة سنة 23 و300، وأفتى أبو محمد بن أبي زيد في من قال لصبي لعن الله معلمك وما علمك، قال أردت سوء الأدب أو أردت سوء الأدب ولم أرد القرآن، قال يؤدب القائل، قال وأما من لعن المصحف فإنه يقتل. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله. قال رحمه الله تعالى فصل: ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها، والأحاديث في ذلك كثيرة والإجماع منعقد عليه. وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن والإجماع منعقد عليه عمن كان أهلا للتفسير.
فمن كان
أيوة.
فمن كان أهلا للتفسير جامعا لأدوات الأدوات التي يعرف بها معناه.
فمن كان أهلا للتفسير جامعا للأدوات التي يعرف بها معناه وغلب على ظنه المراد فسره إن كان مما يدرك بالاجتهاد
يدرك
إن كان مما يدرك بالاجتهاد كالمعاني والأحكام الجليلة والخفية والعموم والخصوص والإعراب وغير ذلك، وإن كان مما لا يدرك بالاجتهاد كالأمور التي طريقها النقل وتفسير الألفاظ اللغوية فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من أهله. وأما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواته فحرام عليه التفسير.
لكونه
غير جامع لأدواته.
لكونه غير جامع خبر كون.
لكونه غير جامع لأدواته فحرام عليه التفسير، لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله. ثم المفسرون برأيهم من غير دليل صحيح، وهم أقسام: منهم من يحتج بآية على تصحيح مذهبه وتقوية خاطره مع أنه لا يغلب على ظنه أن ذلك هو المراد بالآية وإنما يقصد الظهور على خصمه، ومنهم من يقصد الدعاء إلى خير ويحتج بآية من غير أن تظهر له دلالة لما قاله، ومنهم من يفسر ألفاظ العربية من غير وقوف على معانيها عند أهلها، وهي مما لا يؤخذ إلا بالسماع من أهل العربية وأهل التفسير كبيان معنى اللفظ وإعرابها وما فيها من الحذف والاختصار والإضمار والحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والتقديم والتأخير والإجمال والبيان وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر. ولا يكفي مع ذلك معرفة العربية وحدها، بل لا بد معها من معرفة ما قاله أهل التفسير فيها، فقد يكونون مجتمعين على ترك الظاهر أو على إرادة الخصوص أو الإضمار وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر. وكما إذا كان اللفظ مشتركا في معان فعلم في موضع أن المراد أحد المعاني، أو فعلم في موضع أن المراد أحد المعاني ثم فسر كل ما جاء به، فهذا كله تفسير بالرأي وهو حرام، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق، فمن ذلك أن يظهر فيه دلالة الآية على شيء، فمن ذلك أن يظهر فيه دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه ويحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه فيحملها على مذهبه ويناظر على ذلك مع ظهورها في خلاف ما يقول. وأما من لا يظهر له ذلك فهو معذور. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر. قال الخطابي: المراد بالمراء الشك، وقيل الجدال المشكوك فيه، وقيل وهو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القرآن ونحوها، في آيات القدر ونحوها. فصل. وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع ونحو ذلك أن يقول: ما الحكمة في كذا؟ قال: فصل. يكره أن يقول: نسيت آية كذا، بل يقول: أنسيتها أو أسقطتها. فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم نسيت آية كذا وكذا، بل هو شيء نسيه. وفي رواية:
بل هو شيء نسي بدون ضمير.
بل هو شيء نسي. وفي رواية في الصحيحين أيضا: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. وثبت في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ فقال رحمه الله: لقد ذكرني آية كنت أسقطتها. وفي رواية في الصحيح: كنت أنسيتها. وأما ما رواه ابن أبي داود عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل أنه قال: لا تقل أسقطت آية كذا، قل أغفلت، فهو خلاف ما ثبت في الحديث الصحيح. فالاعتماد على الحديث وهو جواز أسقط وعدم الكراهة فيه،
لأنه قال في الحديث الذي قبله: لقد ذكرني آية كنت أسقطتها. نعم.
قال: فصل. يجوز أن يقال سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وكذا الباقي لا كراهة في ذلك. وكره بعض المتقدمين هذا وقال: يقال السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء وكذا البواقي. والصواب الأول، فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول سورة البقرة وسورة الكهف وغيرهما مما لا يحصى. وكذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال ابن مسعود: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وعنه في الصحيحين: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء. والأحاديث وأقوال السلف في هذا أكثر من أن تحصر. وفي السورة لغتان، الهمز وتركه، والترك أفصح، هو الذي جاء به القرآن. وممن
وفي
ذكر
السورة لغتان الهمز، يعني السؤرة، والترك أفصح. سورة، نعم، وهو الذي جاء
به القرآن. وممن
سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. نعم.
وممن ذكر اللغتين ابن قتيبة في غريب الحديث، قال: فصل. ولا يكره أن يقال هذه قراءة أبي عمرو، أو قراءة نافع، أو حمزة، أو الكسائي، أو غيرهم. هذا والمختار الذي عليه السلف والخلف من غير إنكار. وروى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يكرهون أن يقال سنة فلان وقراءة فلان، والصحيح ما قدمناه. قال: فصل. لا يمنع الكافر من سماع القرآن، لقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ويمتنع من مس المصحف. وهل يجوز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا: إن كان لا يرجى إسلامه لم يجوز تعليمه، وإن رجي إسلامه فوجهان أصحهما: يجوز رجاء إسلامه، والثاني لا يجوز، كما لا يجوز بيع المصحف منه وإن رجي إسلامه. وأما إذا رأيناه يتعلم فهل يمنع؟ فيه وجهان. قال: فصل. اختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى المريض، فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي: لا بأس به، وكرهه النخعي. قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من أصحابنا: ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرها من الأطعمة فلا بأس بأكلها. قال القاضي: ولو كان على خشبة كره إحراقها. قال: فصل. مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى. قال عطاء: لا بأس بكتابة القرآن في قبلة المسجد. وأما كتابة الحروف من القرآن فقال مالك: لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وحرز عليه. وقال بعض أصحابنا: إذا كتب في الحرز قرآنا مع غيره فليس بحرام، ولكن الأولى تركه لكونه يحمل في حال الحدث، وإذا كتب يصان. وما قاله الإمام مالك رحمه الله بهذا أفتى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى.
الآن مشكلة، يعني الآن يكتب على مثل لفائف ويلف فيها الميت آية الكرسي، مشكلة.
فصل. في النفث مع القرآن للرقية. روى ابن أبي داود عن أبي جحيفة الصحابي رضي الله عنه، واسمه وهب بن عبد الله، وقيل غير ذلك، عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهم كرهوا ذلك. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي
والمختار وغير ذلك غير مكروه، عندي كذا، والمختار أن ذلك غير مكروه.
بعد قال أنهم كرهوا ذلك.
أيوة، بل هو سنة مستحبة فقد ثبت.
والمختار
أن ذلك غير مكروه. بل هو سنة مستحبة. فقد ثبت، موجود عندك.
ف فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح به ما استطاع من جسده يبدأ به ما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وفي روايات في الصحيحين زيادة على هذا ففي بعضها قالت عائشة رضي الله عنها فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به وفي بعضها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات قالت عائشة رضي الله عنها فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركاتها وفي بعضها كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث قال أهل اللغة النفث نفخ لطيف بلا ريق والله أعلم قال رحمه الله تعالى الباب 8 في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة قال أعلم أن هذا الباب واسع جدا لا يمكن حصره لكثرة ما جاء فيه ولكن نشير إلى أكثره أو كثير منه بعبارات وجيزة فإن أكثر الذي نذكره فيه معروف للخاصة والعامة ولهذا لا أذكر الأدلة في أكثره فمن ذلك كثرة الاعتناء بتلاوة القرآن في شهر رمضان وفي العشر الأخير آكد
منه أكثر وليالي الوتر منه آكد
وفي العشر الأخير منه أكثر
نعم
في العشر الأخير منه أكثر وليالي الوتر منه آكد ومن ذلك العشر الأول من ذي الحجة ويوم عرفة ويوم الجمعة وبعد الصبح وفي الليل وينبغي أن يحافظ على قراءة ياسين والواقعة وتبارك الملك
نعم لكن هذا يحتاج دليل تبارك يمكن عند النوم نعم
قال فصل السنة أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة ألف لام ميم تنزيل بكمالها وفي الثانية هل أتى على الإنسان بكاملها
بكمالها
ولا يفعل ما يفعله كثير من أئمة المساجد من الاقتصار على آيات من كل واحدة منهما مع تمطيط القراءة
سبحان الله موجود من زمان نعم
بل ينبغي أن يقرأهما بكمالهما ويدرج قراءته مع ترتيل والسنة أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة بكمالها وفي الثانية سورة المنافقون بكمالها وإن شاء سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية فكلاهما صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليجتنب الاقتصار على البعض وليفعل ما قدمناه
العجيب أني وجدت مرة رسالة مؤلفة في أنه لا يقرأ بصلاة يوم الجمعة إلا سبح والغاشية لم يثبت غيره
قال وليجتنب الاقتصار على البعض وليفعل ما قدمناه والسنة في صلاة العيد في الركعة الأولى سورة قاف وفي الثانية سورة اقتربت الساعة بكمالها وإن شاء سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك فكلاهما صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليجتنب الاقتصار على البعض قال فصل ويقرأ في ركعتي سنة الفجر بعد الفاتحة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد وإن شاء قرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية فكلاهما صحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ في سنة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ويقرأ بهما أيضا في ركعتي الطواف وركعتي الاستخارة.
سبحان الله، شوف الاستخارة أنا ما أذكر فيها حديث، لكن كنت دائما أنا أقوله. سبحان الله.
ويقرأ من أوتر بثلاث ركعات، في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، والمعوذتين. فصل. ويستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره، فيه قال الإمام الشافعي في الأم: ويستحب أن يقرأها أيضا ليلة الجمعة. ودليل هذا ما رواه أبو محمد الدارمي بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له النور فيما بينه وبين البيت العتيق.
أضاء له من النور.
أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. وذكر الدارمي حديثا في استحباب قراءة سورة هود يوم الجمعة. وعن مكحول للتابعي الجليل: استحباب قراءة آل عمران يوم الجمعة. فصل. ويستحب الإكثار من تلاوة آية الكرسي في جميع المواطن، وأن يقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، وأن يقرأ المعوذتين عقب كل صلاة. فقد صح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: فصل. يستحب أن يقرأ عند النوم آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وآخر سورة البقرة، فهذا مما يهتم له ويتأكد الاعتناء به، فقد ثبت في أحاديث صحيحة عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأها في ليلة كفتاه. قال جماعة من أهل العلم: كفتاه عن قيام الليل، وقال آخرون: كفتاه المكروه في ليلته. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، وقد قدمناه في فصل النفث بالقرآن. وروى عن أبي داود بإسناده عن علي أو روي عن أبي داود بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: ما كنت أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي. وعن علي رضي الله عنه أيضا قال: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمر بك ليلة إلا قرأت فيها قل هو الله أحد والمعوذتين، فما أتت علي ليلة إلا وأنا أقرأهن. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون أن يقرأوا هذه السور كل ليلة ثلاث مرات قل هو الله أحد والمعوذتين. إسناد صحيح على شرط مسلم. وعن إبراهيم أيضا كانوا يعلمونهم إذا أووا إلى فراشهم أن يقرأوا المعوذتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. رواه الترمذي وقال حسن.
نقف على هذا
عندي بس سطرين أو الفقرة فصل.
إيش
سطرين في الفقرة هذا وبعدين فصل
إيش؟
قالوا: يستحب أن يقرأ إذا استيقظ من النوم كل ليلة آخر آل عمران من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خواتيم آل عمران إذا استيقظ.
طيب.
صلى الله عليه وسلم.